أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني بداية بنشكر الإخوة والأخوات الأفاضل القائمين على هذه المبادرة، موقع إنه القرآن جزاهم الله خيرا، يعني ربنا يبارك في جهدكم. الشيخ أحمد عبد المنعم والشيخ عمرو الشرقاوي ربنا يحفظكم يا رب ويسددكم وينفع بكم، ويعني كل الإخوة العاملين في هذه المشاريع الطيبة. لا يخفى أن يعني ونحن يعني في هذه الأيام الطيبة من شهر شعبان ونستقبل شهر رمضان، إن إحياء قيمة هذه الأيام المباركة عند الله سبحانه وتعالى، المعظمة عند الله سبحانه وتعالى في أمة الإسلام وفي شباب المسلمين، هذا من أجل الأعمال ومن أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. فجزى الله كل من اجتهد في نشر دين الله وفي يعني إحياء هذه المفاهيم التي أصبحت يعني بمثابة الندرة، كانت أن تندثر في وسط هذه الفتن الكثيرة والبلاءات الشديدة على الناس. يعني ربنا يبارك في جهدكم يا رب، الإخوة اللي قايمين على هذا الموقع والإخوة اللي قايمين على هذا المشروع الارتباط بالقرآن المشوق إلى رمضان. وإن شاء الله نبدأ في محاضرة لعلهم يتقون أو لعلكم تتقون. وصراحة يعني اختيار العنوان كان يعني جزاهم الله خيرا الإخوة اختاروا هذا العنوان، لكن عنوان صعب بصراحة، صعب جدا إن احنا نتكلم عن تقوى الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من المتقين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل لربه: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. شهر رمضان شهر مختلف عن باقي الشهور، هو شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفق فيه الشياطين، وينادي منادي: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. شهر رمضان شهر يعني ربنا سبحانه وتعالى يعطي فيه ما لا يعطي على غيره، ويفتح فيه أبواب الطاعات ما لا يفتح في غيره. شهر رمضان من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر رمضان شهر أنزل فيه القرآن، شهر فيه ليلة القدر خير من ألف شهر، شهر عبادته مضاعفة وثواب الأعمال فيه مضاعفة، شهر له ميزة خاصة عن باقي شهور السنة. كان أهل الصلاح دائما ينتظرون شهر رمضان، لأن ده الشهر اللي أخيرا الناس تتنسم الطاعات، تتنسم العبادات، تتنسم القرب من الله سبحانه وتعالى، تقترب من الله سبحانه وتعالى، تسجد لربها، تترك لربها. ناس يعني كل الصالحين مستنيين شهر رمضان. شهر رمضان هذا الشهر العظيم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظره، والذي فتح الله سبحانه وتعالى يعني خزائنه في هذا الشهر العظيم لكل راغب ولكل مقبل: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. شهر رمضان له فضائل عظيمة، ولعل يعني كثير من المشايخ والأفاضل من الدعاء والعلماء وأهل الفضل يعني تكلموا كثيرا عن فضل شهر رمضان، ومهم جدا يا جماعة ان احنا نغتنم هذا الشهر. ولكن يعني أريد أن ألفت الانتباه إلى نقطة في هذا الشهر، إن موسم شهر رمضان هو ليس الموسم الأعظم في السنة. يعني ممكن عشر ذي الحجة هي أحب الأعمال، أحب الأيام عند الله سبحانه وتعالى، لكن موسم رمضان له مزية خاصة مختلفة عن باقي مواسم الطاعة. ولا شك إن تعظيم مواسم الطاعة من تقوى القلوب، ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإحنا النهاردة هنتكلم على لعلكم تتقون، ونتكلم على مفهوم التقوى. لكن قبل ما أدخل على مفهوم التقوى، أنا بس ألفت النظر إلى نقطة إن شهر رمضان في حاجتين مختلفين عن باقي، في ميزتين مختلفين عن باقي شهور السنة أو عن باقي مواسم الطاعات. إيه هم الميزتين دولت؟ رقم واحد إن شهر رمضان شهر، يعني عشرة ذي الحجة هم عشرة أيام فقط، منهم يوم النحر الأكبر اللي هو أعظم أيام الدنيا. لكن شهر رمضان شهر يعني 29 أو 30 يوم، يعني مساحة كبيرة من الوقت، يعني مساحة كبيرة إن الناس الموضوع مش موضوع انك انت هتتاثر شويه، ده انت ممكن تتغير فيه، انت ممكن تبقى ولي من اولياء الله الصالحين فيه، انت ممكن تنال اعلى الدرجات فيه، انت ممكن حياتك كلها تتغير في شهر رمضان. شهر رمضان شهر التغيير، وكان لنا محاضره قبل كده عن مساله رمضان والتغيير، وكيف ان وجه العالم كله تغير في رمضان، كيف ان الجميع تغير في رمضان، كيف ان بدايه التاريخ كانت في رمضان، كيف ان بدايه تغيير الامم كانت في رمضان، نزول الكتب السماويه كان في رمضان، بدايه الانبياء كانت في رمضان، بدايه كثير من الصالحين كانت في رمضان، وانتقال الصالحين من مرتبه لمرتبه اعلى كان دائما في رمضان. رمضان شهر فيه مساحه كبيره، يعني مش 9 ايام ولا مثلا يوم عرفه يوم واحد ولا يوم عاشوراء، ولا هو مش حاجه عابره كده نقطه شحن وهنطلع نجري، لا لا، ده مساحه كبيره جدا للتغيير. النقطه الثانيه غير انه شهر طويل، يعني في مساحه كبيره من الوقت اللي الناس تقعد فيها ربنا سبحانه وتعالى وتتعود على عباده الله سبحانه وتعالى، وتغير ليلها وتغير نهارها وتغير حياتها وتغير تصرفاتها وتغير تصوراتها وتغير كلماتها وتغير طموحاتها وتغير امالها وتغير انفاقها وتغير اوجه علاقتها وتغير طريقه معاملتها، ممكن تغير كل حاجه في الحياه. لا، في حاجه تانية مختلفه عن رمضان، غير ان هو شهر طويل وهو متميز عن باقي مواسم الطاعات اللي موجوده في السنه بانه شهر كامل على بعضه. النقطة الثانية إن في صيام الفرد، إن في صيام الفرد، والصوم لا عدل له، الصوم ده عبادة من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، كل عمل ابن آدم الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم عبادة، عبادة الإخلاص، عبادة المخلصين، عبادة المخبتين، عبادة الزهاد، عبادة الورعين، عبادة هؤلاء الذين يرجون رحمة الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهنا في رمضان المزية الثانية في رمضان غير مواسم الطاعات إن الناس كلها بتصوم والناس كلها بتقوم، فالمساجد مفتوحه في قيام الليل، والناس بتقوم الليل مع بعض، والناس بتصوم النهار مع بعض، فتشجيع الناس على الطاعه اسهل، لان الطاعه بتسهل بالاجتماع وبتصعب بالانفراد. لو احنا كل الناس بتحفظ قران فتلاقي بسهوله ان الناس كلها حابه تحفظ قران، لو الناس كلها بتصلي فتلاقي الناس كلها راحه تصلي، يعني عادي، ما مش حاجه غريبه. لكن لما بيكون واحد عايش منفرد، وده بيشعر بيه الناس مثلا اللي عايشين في دول غير اسلاميه او غير عربيه، فبيشعر ان في مشكله كبيره ان هو مش عارف يصلي، ما هو الوحيد اللي بيصلي في المجتمع، هو الوحيد اللي هيقوم الليل، هو الوحيد اللي هيصوم، هو الوحيد اللي هيقرا القران، حاسس ان هو رمضان مش زي رمضان. لكن في رمضان عند المسلمين الناس مجتمعه مع بعض، الناس بتصلي، الناس كلها بتصوم وتفطر مع بعض، الناس كلها بتتسحر وبتشجع بعض، البيت كله كبار وصغار واطفال ونساء كله بيصلي قيام ليل، كله بيقرا القران، كله بيحاول ان يتقرب الى الله سبحانه وتعالى. فرمضان بتجتمع فيه أبواب الطاعات وأعظمها الفرائض، يعني مفيش موسم بيجتمع فيه صوم الفريضة وصلاة الفريضة وإن الإنسان ممكن زكاة الفريضة زكاة الفطر، وإن الإنسان ينفق، ممكن في ناس بتطلع زكاتها في شعبان أو في رمضان. فاجتماع أصول العبادات ويكون هذا أمر اجتماعي موجود، ده مش موجود إلا في رمضان، ودي من مزايا شهر رمضان علينا أن نغتنمها. طيب النهارده ان شاء الله هنتكلم على لعلكم تتقون. ربنا سبحانه وتعالى فرض الصيام وامرنا بتقواه سبحانه وتعالى. وكلمه التقوى يا جماعه كلمه يعني ممكن نعتبرها ان واحد مثلا يعني خايف من حاجه، يقولوا فلان بيتقي فلان، فلان بيتقي شيء معين، فواحد ماشي في وسط شوك فبيقول لك ايه بيتقي الشوك، فقعد يرفع رجله وينزل رجله وبيبص في الارض يمين وشمال عشان يتقي ان حاجه تشوكه او حاجه تدخل في رجليه. ده وقايه، يعني واحد بيلبس ستره، بيلبس جاكيت، بيلبس حاجه تقيله عشان مثلا في شتاء، فيقول لك ايه ده وقايه من الشتاء. فالتقوى ممكن يكون معناها او من احد معانيها ان واحد خايف من حاجة وهو بيتقي هذا الايه هذا الشيء، وحمل على ان هو خشية عذاب الله سبحانه وتعالى، فاقتضى ان هو يتقي محارم الله حتى لا يقع في عذاب الله سبحانه وتعالى. وده معنى من معاني الحديث او حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المعنى الاعظم في التقوى، وده معنى مهم جدا، ان التقوى اسم جامع لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، ان التقوى مرادف للايمان، ان التقوى لها معنى عام مش معنى خاص. يعني التقوى ذكرت في كتاب الله على معنى الايمان وعلى معنى الاخلاص وعلى معنى العباده وعلى معنى الخشيه، ولكن ذكرت ايضا في المعاملات. يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر تقوى الله سبحانه وتعالى في كثير من المعاملات، في معامله الزوج وزوجته، في معاملات، واحنا هنذكر الان ايات كثيره جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيره جدا في تقوى الله سبحانه وتعالى، وهي متعلقه مش فقط متعلقه بمساله المعاني القلبية أو خشية القلب، إنما بتتعدى لمسألة منظومة المعاملات، منظومة الأخلاق. يعني مفهوم مركزي في القرآن ارتبطت به أحكام عملية وارتبط به أخلاق ومعاملات الناس مع بعضهم البعض، مش فقط اللي هو معنى إن أنا حاسس بالتقوى وحاسس بنوع من أنواع الخشية أو نوع من أنواع الخشوع في قلبي أثناء تأدية العبادة. التقوى اسم كبير، اسم مانع، اسم جامع لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى، وده يمكن يعني نقله كثير من أهل العلم ومن الناس اللي فصلت فيه، وكان له كتاب جميل فيه شيخ الإسلام ابن تيمية، له رسالة اسمها الوصية الصغرى، لما يعني بعث إليه رجل وقال أريدك أن توصيني، فقال له أنا أوصيك، هذه الوصية الجامعة التي أمر الله سبحانه وتعالى، قال أوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وذكر قول الله سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفوا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه له ما في السماوات وما في الأرض، الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء ومالك كل شيء، وهو يقدر على كل شيء، يبصر كل شيء ويراقب كل شيء، وهو سبحانه وتعالى من وراء كل شيء محيط وبكل شيء بصير. الله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض، قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ربنا سبحانه وتعالى وصى أهل الكتاب ووصى الجميع، يعني ربنا سبحانه وتعالى وصى جميع الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبعث رجل في أمير في الحرب يقول: أوصيكم بتقوى الله. العواد بن سرية قال: وعظنا موعظة وجلت منها العيون وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وبعد قال: أوصيكم بتقوى الله. ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فربنا سبحانه وتعالى جعل الكرم التقوى، جعل الكرم التقوى، وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكرم التقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أتقى الناس أو عن أكرم الناس، قال: أتقاهم. قالوا: ليس عن ذلك نسألك، إنما نسأل عن الناس. فقال يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله سيدنا يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا السلام. فتقوى الله سبحانه وتعالى دي وصية الله سبحانه، ده أمر الله سبحانه وتعالى للجميع، أمر الله سبحانه وتعالى لكل الناس، إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الجميع وربنا سبحانه وتعالى أمر الجميع بتقواه. لو حملنا التقوى على معنى الخاص، معنى الخشية، لا، هو ده مش المقصود الآن اللي احنا هنتكلم فيه، وإن كان ده موجود كثيرا جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن احنا نحمل التقوى على المعنى العام، معنى اللي هو اسم يشمل كل مناحي الحياة، كل معاملات الحياة، اللي هو تقوى إنك أنت كل أمر الله سبحانه وتعالى بيه، سواء الأمر ده كان مندوب، سواء الأمر ده كان مباح، سواء الأمر ده كان واجب، أو كل نهي هنترك كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فده كله من معاني التقوى. النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا معاذ، وكلكم يعلم معاذ بن جبل، معاذ بن جبل ده نوع صنم، قال: يسبق العلماء يوم القيامة جتوة بحجج، يعني خطوة، يعني راجل سابق العلماء. معاذ بن جبل كان ابن مسعود بيقول أن نحسب أن نظن أن معاذ فينا كإبراهيم في الأنبياء، معاذ كان أمة، يعني كان معاذ بن جبل له مكان عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وله مكان عظيم عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني لا أحبك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أنا بحبك. فتخيلوا كده واحد من علماء الصحابة اللي النبي صلى الله عليه وسلم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، بعثه حاكما وقاضيا ومعلما في اليمن. فمعاذ وهو رايح اليمن النبي صلى الله عليه وسلم بيوصيه، فقال: أوصني يا رسول الله. فقال: اتق الله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم اختار وصية جميعة، قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. أتبع السيئة الحسنة تمحوها، يقولوا هو ليه قدم السيئة؟ ليه ما قالش أتبع الحسنة السيئة؟ قال أتبع السيئة الحسنة، أو قال أتبع السيئة بالحسنة تمحوها. ليه قدم السيئة؟ قال لك لأن المقصود إنك تمحو السيئات، ومحو السيئات محتاج تقوى، وعشان تمحو السيئات محتاج انك انت زي ما واحد كده عمل حاجة غلط او وقع حاجة مثلا فيها نجاسة، فهو بيعمل ايه؟ فبيجيب مية وينظف، فبيقول له نظف مكان السيئة، نظف القلب. ولذا ده اللي جعل الزجاج وهو في تفسير هذه الآية كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، قال لتتقوا المعاصي، فإن الصيام وصل إلى التقى لأنه يكف الإنسان عن كثير مما تطمع عليه النفس من المعاصي. بيقول إن الصيام وصل للتقوى، الصيام بيخلي الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. طيب احنا بقى لو عارفين ان اكتر حاجه تدخل الناس الجنه التقوى وحسن الخلق، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اكثر ما يدخل الناس النار، يدخل الناس النار، ايه اكتر حاجه بتدخل الناس النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الفم والفرج. لاحظ بقى الحديث ده عشان نقف معاه، ان هو اصلا بيقول لما سئل عن اكثر ما يدخل الناس الجنه قال تقوى الله وحسن الخلق، اللي هي وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، اللي هو علاقتك بالله، علاقتك بنفسك، علاقتك بالناس. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما امر معاذ ان هو يتقي الله سبحانه وتعالى حيثما كان، وامره ان يخالق الناس بخلق حسن، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اكثر حاجه تدخل الناس الجنه قال تقوى الله، اكثر حاجه بتدخل الناس الجنه تقوى الله. طب اكثر حاجه بيخلي الناس ما تتقيش ربنا، واكثر حاجه بتبعد الناس عن تقوى الله ايه؟ الفم والفرج. ان الفم اتعود الغيبة، اتعود الكذب، اتعود سوء الخلق، اتعود انه ينتصر لنفسه، اتعود انه هو يقول كلام مش مسؤول، اتعود انه هو يخلف العهد، اتعود انه هو يكذب، اتعود انه هو يشتم، اتعود. والفرج اتعود انه هو ينطلق في معصية الله سبحانه وتعالى. الفم والفرج. طيب الحاجتين دولت الصيام بيوقفهم، الحاجتين دولت الصيام بيوقفهم، ان الصيام وقاية، الصوم جنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الله سلام قال ما يستطاع منكم الباء فليتزوج، ومن يستطع فعليه إيه؟ فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يعني الصوم بيضعف تأثير الفم والفرج، أو كثرة المعاصي بالفم والفرج، ويغير هذا تماما. لذلك مهم جدا احنا نلتفت في هذا، اللي هو الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم بيتكلم ان الله سبحانه وتعالى يقول كل عمل ابن ادم الحسنه بعشر امثاليه الى 700 ضعف. يعني في حسنه بحسنه، مثلا واحد هم بسيئه فلم يعملها كتبت له حسنه، وفي حسنه بعشر حسنات، واحد عمل سيئه فان عملها كتبت له عشر حسنات، وفي حسنه ب 700 حسنه، وفي حسنه ب 100 ضعف، وفي حسنه ب 700 ضعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. لكن في حسنة بقى ب 700 ضعف زي الإنفاق مثلا. طيب في النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم. هنا في حاجة بلا تسعيرة، في حاجة خارج النطاق، في حاجة لها مكافأة مختلفة، لها ثواب مختلف. يقولوا ثواب الصيام كالماء المنهمر لا يعلمه إلا الله، لأنه في الصيام هناك درجة من درجات الإخلاص لا يعلمها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وده اللي خلى ابن القيم وهو بيتكلم عن الفرق ما بين أو الارتباط الشديد ما بين الصيام والتقوى، وهو بيقول لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها من المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها وقبول ما تسكو به ما فيه حياتها الأبدية، فالصوم يكسر الجوع والظمأ. يعني هو بيتكلم على ان الصيام له علاقة بالتقوى مباشرة. ليه؟ الصيام بيقلل واحد يدع طعامه وشرابه من اجل الله. وخد بالك الكلمة الأخيرة دي، من أجل الله، إن أنت الأكل قدامك ومش هتاكل حتى يأذن الله سبحانه وتعالى، إن أنت الشرب قدامك ومش هتشرب لحد ما يؤذن المؤذن الله أكبر، فأنت كل العيلة منتظرة كلمة الله أكبر، إن العالم كله توقف منتظر الله أكبر، إن كلمة الله أكبر كلمة اهتزت لها السماوات والأرض، إن كلمة الله سبحانه وتعالى أكبر هذه الكلمة العظيمة التي لأجلها قامت السماوات والأرض، وبها قامت السماوات والأرض، كلمة التوحيد، كلمة إعلان أنه كل ما سوى الله سبحانه وتعالى أصغر كل ما سوى الله سبحانه وتعالى قليل، أن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى ضعيف، أن الله سبحانه وتعالى وحده هو القوي، وحده هو العزيز، وحده الذي يغلب ولا يغلب، وحده الذي يوحد والذي يعبد والذي يصلى لأجله. أن كلمة الله أكبر للعالم كله منتظرها أذان المغرب، أو كل كلمة الله أكبر للعالم كله منتظرها وقت الفجر لما الناس بتاكل وتشرب، وفجأة يسمع الله أكبر كله يرفع يديه عن الطعام وشرابه، يقول لك ترك طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. أكثر حاجة بتدخل النار الفم والفرج، الصيام بيخليك تترك الطعام والشراب والشهوة لأجل الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الناس إلى الله سبحانه وتعالى قال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. حديث صحيح مسلم، إن الله سبحانه وتعالى يحب المتقين. ربنا سبحانه وتعالى قال: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم. وقال: إن المتقين مفازة حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. إن المتقين لهم مكانة عند الله سبحانه وتعالى. طريق التقوى، طريق التقوى يحتاج منا إلى مداغثة، يحتاج منا إلى فهم، يحتاج منا إلى بحث، يحتاج منا إلى تطبيق. إن أنت هتتسأل يوم القيامة عن أنت ليه ما اتقيتش، وما دام ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالتقوى يبقى دي في وسعنا. يعني ما فيش حد يقول أصل أنا التقوى مش حاسسها، لا لا، التقوى دي معاملات، التقوى دي بذل، التقوى دي تضحيات، التقوى دي إنك أنت أو إنك أنت هتغيري نفسك، هتغير طريقة معاملتك مع المخالفين، هتغير طريقتك في التعامل، هتغير أخلاقك، اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق. إن أنت مش هينفع تقول ألفاظ فاحشة يا جماعة، من الحاجات اللي بتخالف التقوى تماما وبتخالف كلام الله سبحانه، من أكبر الكبائر إن الرجل يسب والديه، فقال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: أن يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وإن واحد يقول لفلانة، واحدة بتقول لصاحبتها: إزيك يا بنت فلانة، بلفظ قبيح، فتقوم صاحبتها ترد عليها تقول لها: يا بنت فلانة ده أنا كويسة. وكأن العلاقة كل ما بتزداد يعني قرب، كل ما الشتايم مستواها بينزل قوي، يعني كل ما احنا كده ايه، كل ما يقول له يا ابن فلان بلفظ اصعب، كل ما هو كده ده بقى ده احنا بينا وبعد عشم كبير، ده احنا يعني ايه يعني مقطعين العلاقه. يا جماعه ده من اكبر الكبائر، من اكبر الكبائر ان الله يبغض الفاحش البذيء. النبي عشان بيقول ان في رمضان فرصه، فرصه اذا كان يوم الصيام فانه ينبغي ان نحقق التقوى في اللسان، ان اللسان يقف يقف يعرف انت بتقول ايه، فكر. الاحمق يتكلم ثم يفكر، والعاقل يفكر ثم يتكلم. انت احسب دايما بسرعه وفكر بسرعه، انا ينفع ارد ما ينفعش ارد اسكت عادي. فان سبه احد او شتمه، يعني واحد بيشتمك، فليقل اني صائم. يبقى الصيام بيخلي فيه كنترول، بيخلي فيه تحكم في اللسان، تحكم في الاخلاق، تحكم في المعاملات. اللسان بيتحكم في الاكل والشرب، صيام يتحكم في الشهوة. الإنسان يدع كل ذلك ليه؟ ليه إنسان هيصبر على شتيمة فلان أو إنه هو إذاء فلان؟ ليه يصبر على الجوع والعطش؟ ليه يصبر على ترك شهوته الحلال المباحة في غير رمضان؟ ليه يفعل ذلك؟ لله سبحانه وتعالى، لأنه يريد أن يتقرب الله سبحانه وتعالى، لأنه يضيق مضايق الشيطان، مجاري الشيطان في القلب. إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. الشيطان ولما الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى من طين، جعل الشيطان يدخل من فمه ويخرج من دبره، ويخرج من دبره ويدخل من دبره ويخرج من فمه. الشيطان دخل في القناة الهضمية، دخل في الفم، وبعد كده البلعوم، وبعد كده المعدة، وبعد كده مشي في الأمعاء الغليظة، وبعد كده خرج من دبر. الشيطان مشي في الـ في الـ في الـ في, الـ في القناة الهضمية، وبعدين حس ان القناة الهضمية دي محتاجة ده جوف، ده محتاج يملأ، ده محتاج يملأ. فبدأ الشيطان يجري في القناة في هذا عن طريق المطاعم والمشارب، وبدأ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. الإنسان لما بيترك الطعام والشراب بيضيق مجاري الدم، بيضعف تأثير الجسد على الروح. ويقولوا الصيام أنواع، في حاجة اسمها صيام الجسد، إن واحد بيترك الطعام والشراب والشهوة لله سبحانه وتعالى، وفي حاجة اسمها صيام العقل، إن الإنسان بيكسر هواه، إن هو واحد بيغير طريقة معاملته، إن هو هواه في غير رمضان وفي غير الصيام بيعمل حاجات كتير، هو بيحب حاجات كتير قوي، بيعمل حاجات كتير اللي هو عايزها، بيصحى الصبح زي ما هو عايز، يشرب كوبايه القهوه بتاعته او يشرب سيجاره او ياكل وقت ما هو عايز. لما بيجي في الصيام بيفاجئ ان هو عنده نوع تاني من انواع المعامله، ان هو انا مش هفطر النهارده، طب هنفطر امتى؟ هنفطر المغرب. طب انا المفروض بقى ان انا مزاجي يبقى وحش؟ لا، المفروض يبقى مزاجي حلو عادي جدا، واتعامل عادي جدا، وانزل الشغل عادي جدا، ومفروض ان انا لما واحد يكلمني مش المفروض ان انا اتنرفز عليه ولا حاجه، ولا اغضب عليه ولا حاجه، ولا اقول له بقول لك ايه يا عم انا صايم ما تجيش ناحيه النهارده، لا لا خالص خالص، انت هتمارس حياتك الطبيعيه خالص، وهتروح وهتيجي وتنزل تجيب الحاجات البيت، وهتشوف طلبات بيتك، وهتشوف شغلك بيقول ايه. ده مساله يعني عشان الانسان يحققها لا يفعل ذلك الا لاجل الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيكلمنا على مساله ان الصيام يحقق التقوى، او بيكلمنا ان ازاي الصيام بيحقق تقوى الله سبحانه وتعالى. قال يدع طعامه وشرابه وشهوته لاجلي. ان احنا ليه تركنا ذلك؟ ده سؤال مهم يا جماعه، لماذا تركنا الطعام والشراب والشهوه؟ لماذا امتنعنا عن الطعام والشراب والشهوه من طلوع الشمس الى غروب الشمس؟ لماذا فعلنا هذا؟ هذا فعلناه امتثالا لامر الله سبحانه وتعالى، لاننا نريد ان نتقرب الى الله سبحانه وتعالى. وكلمه التقرب الى الله محتاجه مننا نقف وقفه، هل كل انسان بيتقرب الى الله سبحانه وتعالى ربنا بيقبله؟ تعالوا نشوف قصه ابني ادم، اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، قال لاقتلنك، قال انما يتقبل الله من المتقين. ان يا جماعه الموضوع مش موضوع ان انا اقرب بس قربان، ان الموضوع محتاج مننا ان احنا نكون نحقق تقوى الله سبحانه وتعالى، نحقق الاخلاص لله سبحانه وتعالى، نحقق الايمان بالله سبحانه وتعالى، نحقق الذل لله سبحانه وتعالى، ان احنا بنتقي ربنا سبحانه وتعالى، ان احنا بنجتهد في طاعه الله سبحانه وتعالى. واحنا كنا بنتكلم على حديث من اصبح منكم اليوم صائما، من اطعم، من انفق منكم اليوم نفقه، من تبع منكم اليوم جنازه، من عاد منكم اليوم مريض. كنا بنقول ان هذه ليست افضل العبادات من ناحية انها جنس العبادات دي مش افضل العبادات عند الله سبحانه وتعالى، لكنها النبي عليه الصلاة والسلام قال ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنة. هنا قصة واحد عنده تقوى، عنده بيجتهد ان هو يحسن او ان هو يلحق نفسه من طاعة لطاعة، يعني بيلحق نفسه بالطاعة، ثم من طاعة إلى طاعة، ثم من طاعة إلى واحد بيجي في الطاعات، واحد بيتجمع بين الطاعات، واحد الطاعة تخلص يخش في طاعة تانية، والطاعة تخلص يخش في طاعة تانية، مش واحد بيقول لك يا عم وربنا طالب مني صلاة وصلينا وخلاص بقى يلا كفاية كده، هو إيه إحنا ممكن نعمل دين أكتر من كده؟ إيه هذا ده الدين كده إحنا عملنا كل الدين؟ لا لا لا، ده واحد بيجتهد من طاعة إلى طاعة. مفهوم التقوى مفهوم يعني جامع، مفهوم جامع، الصيام بيحقق هذا المفهوم بكل قوة. الصيام لا عدل له، يعني مفيش حاجة، الصيام والقرآن يأتيان يوم القيامة يحجان عن صاحبهما أو يشفعان لصاحبهما. إن الشيطان إن معذرة إن الصيام يجي يوم القيامة يقف بين يدي الله يقول يا رب هذا ترك، هذا صام يا رب، الصيام ده عمل، ثواب الصيام ينجي العبد يوم القيامة، ثواب القرآن ينجي العبد يوم القيامة، يحاجان عن صاحبهما، ده ثواب عظيم، ده ثواب عظيم، ده من أفضل العبادات عند الله سبحانه وتعالى، لأنه عبادة لها تأثير مباشر على الجسد، لها تأثير مباشر على قوة الروح، لها تأثير مباشر على حسن الخلق، لها تأثير مباشر على قوة النفس، لها تأثير مباشر على التزكية، إن النفس بتتطهر من كثير من الـ من الـ من الشهوات، كثير مما تشتهيه، كثير من الـ من الأشياء التي تحبها، كثير من العادات، تتطهر النفس من كلها، تزكو النفس، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح من زكاها. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن التقوى ويقول التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. عارفين أول حديث ده إيه؟ أول حديث ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تبغضوا، لا تدابروا، لا يبيع بعضكم على بعض، على بيع بعض. النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن معاملات، معاملات في التجارة، هو إيه علاقة التقوى بالتجارة؟ وكأن النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا، بيقول لنا يا جماعة أنتوا فاهمين إن التقوى مسألة خشية فقط، مسألة معاني قلبية فقط؟ لا، مش مسألة معاني قلبية فقط، ده لابد إن هي تنطلق، لابد إن هي تنعكس على حياتك، على معاملاتك، على طريقتك في التفكير، على صفاء النفس، على صفاء المعاملات. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق. شوفوا المعنى، إلا من اتقى وبر وصدق. كل ده انا بقول لكم ليه، كل ده ليه بقول لكم التقوى ومفهومها الواسع وعلاقه التقوى بالتجاره وعلاقه التقوى بالمعاملات وعلاقه التقوى لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك لما تيجي تمشي مع واحد دور على الاتقياء، دور على الناس اللي بتتقي ربنا، دور على الناس اللي بالنسبه لها تقوى الله هي عنوان حياتها وطريقه حياتها. لما تيجي تتعامل في التجاره خد بالك من التاجر التقي، لما تيجي تتعامل مع الناس اتعامل بتقوى الله سبحانه وتعالى. تقوى الله معناه انك ما تحسدش الناس، ما تنظرش لما في ايدي الناس، لما تيجي تكون زعلان من حد خليك سهل سمح، اصفح الصفح الجميل، يعني اعطيه صفحه وجهك. عارفين الصفحه الجميله؟ يقولوا الصفح ده انك انت تعطيه صفحه مبتسم. في واحد يا جماعه لما يكون زعلان من واحد بيعمل ايه؟ بيصعق خده، يبص له كده ويبص له كده ويقعد ايه يصغر له كده ويبص يمين ويبص شمال. ليه تعمل ده؟ هو بيعمل ده لانه شايف كده ان هو يعني ايه بينتقم منه، او شايف ان هو يعني ايه بيعامله معامله سيئه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم او ربنا سبحانه وتعالى قال اصفح الصفحه الجميله، يعني يقول له قابل الناس بصفحه وجه جميله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للمسلمين ولا تصعر خدك للناس، ما تصعرش خدك للناس. هو لما تقابله قابله بابتسامه، قابله بمعامله طيبه، هو ما عملش فيك يعني ما حتى لو هو عمل فيك واذاك انت تستطيع انك انت تتغلب على ذلك كله بحسن الخلق. فاكمل المؤمنين يوم القيامه ايمانا، يعني اكثر واحد حقق الايمان يوم القيامة هذا الرجل الذي تم بحسن الخلق. وده اللي خلى شيخ الإسلام وهو بيتكلم على مسألة التقوى بيقول هو اسم التقوى اسم يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابا أو استحبابا، وترك كل ما نهى الله عنه تحريما أو تنزيها. فبكلمكم كل ده يا جماعة وأقول لكم إن أكرم الناس الأتقى، وإن التجار لابد يكونوا أتقياء، ومعنى الأتقياء إن هم في معاملتهم في البيع والشراء يكونوا صادقين ويكونوا يبينوا ان صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وان لو هو ما عملش كده يبقى هو تخلى عن تقوى الله سبحانه وتعالى. عشان ما يجيش واحد يقول انا بتقي الله وبصلي وبطلع عمره وهو حرامي. ما ينفعش واحد يقول والله انا بصلي وبتقي الله وبطلع عمره وبنفق وبعمل مائده الرحمن وهي بتشتغل رقاصه. يا جماعه اين تقوى الله سبحانه وتعالى في حياتنا؟ اين تقوى الله سبحانه وتعالى في معاملاتنا؟ اين تقوى الله سبحانه وتعالى في اعمالنا؟ اين تقوى الله سبحانه وتعالى في اخلاقنا ومعاملتنا بيننا وبين بعضنا البعض؟ شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم في الطلاق، والطلاق دي مساله يعني محتاجه مش دروس، محتاجه يعني الناس محتاجه يعني نعود الى الوحي، والوحي فيه بركه. ان يا جماعه عند النزاعات علينا ان نعود لكلام الله ولا سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يقول فاذا بلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهاده لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ربنا سبحانه وتعالى لما بيتكلم في الطلاق بيقول ومن يتق الله، ليه؟ لأن تقوى الله مهمة جدا في العلاقات الاجتماعية. فهنا إذا احنا فهمنا مفهوم التقوى بمفهومها الواسع، وفهمنا إن 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 التقوى دي هتنجينا، وإن أحب الناس إلى الله الأتقياء، وإن كل ما الإنسان بيحقق تقوى الله كل ما ربنا سبحانه وتعالى بيرفعه، وان الانسان وان مفهوم التقوى مش معناه فقط ان انا حاسس بنوع خشوع، انما ده مفهوم متعلق باصل الدين ومفردات الدين. ينبوع الخير كله في التقوى الاخلاص، ان الانسان يخلص لله سبحانه وتعالى، وان هو يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ذلك يوعظ به، او ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. ده معناه من معاني الاخلاص. طبعا معاني التقوى كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، ويعني دخل في كل حاجة في المعاملات. يعني ربنا بيقول في القصاص مثلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فتستغرب هو فين هنا التقوى؟ ان احنا لما نفذنا امر الله سبحانه وتعالى في ان احنا اخذنا على يد الظالم، وان احنا لم نترك الظلم يستشري، وان احنا عاقبنا هذا الذي قتل، فهنا حققنا تقوى الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وهو بيتكلم في معنى التقوى عن مسألة إن الإنسان يتزكى، قال ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فربنا سبحانه وتعالى ذكر التقوى كثيرا جدا جدا، قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفريضوا لهن في فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فمن نصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم في الطلاق، ان واحد طلق امراه من قبل ان يدخل بها، يعني واحد كتب كتاب وبعد كده ما بناش ما لم يدخل، وواحد فرق الله بين من كتب كتابه من عقد العقد ثم بنى دخل يعني، وواحد عقد العقد ولم يدخل. فالراجل اللي دفع مهر دفع صداق هذه المراه وبعدين هو لم يدخل بها، هل يستوي مع الاخر الذي عقد ودخل بها؟ قال لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفريضوا لهن فريضه ومتعوهن، يعني في حاجه اسمها نفقه المتعه، وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاع بالمعروف حقا على المحسنين، وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، يعني واحد كتب كتابه ولكنه لم يدخل بهذه المراه وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح، الا ان هي تعفو وهو يعفو. قال تعالى وان تعفوا اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير. يا جماعه في العلاقات الاجتماعيه محتاجين نفتكر كلمه الفضل. بالله عليكم بالله عليكم، يعني مش هينفع يبقى راجل يتجوز واحده 5 سنين او 10 سنين وبعد كده لما يحصل المشكله ويقعدوا يتخانقوا على الكوبايات والعفش وكلام، يعني يا جماعه اين الفضل بينكم؟ يعني اين الفضل في المعامله؟ ولا تنسوا الفضل بينكم. ربنا سبحانه وتعالى امر بالتعامل بالفضل وقال ان ده فرع تقوى، ان ده من التقوى اللي بتكون بين الناس. وربنا سبحانه وتعالى لما تكلم في الحج قال الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعله من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب. فربنا سبحانه وتعالى ذكر تقوى الله سبحانه وتعالى في الحج، ذكر تقوى الله سبحانه وتعالى في الصيام، ذكر تقوى الله سبحانه وتعالى في التجارة، ذكر تقوى الله سبحانه وتعالى في القصاص، ذكر تقوى الله سبحانه وتعالى في الطلاق. ربنا سبحانه وتعالى ذكر تقوى الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة جدا، في الجهاد ولقد نساكم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ربنا سبحانه وتعالى ذكر معنى التقوى من معاني الخطيرة، إن التقوى يا جماعة لها ده مفهوم كبير، ده مفهوم مركزي، ده ينبوع الخير في حياة الناس، ده الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ده تحقيق الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ده الخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى، ده حاجة محدش يعرفها، دي حاجة مش متشافة، اللي هو واحد بيعمل حاجة الناس بتقول هو بيعمل كده ليه، هي المعاملة دي صدرت ليه، هو الموقف ده هو ليه تنازل هذا التنازل، هو ليه سكت هذا السكوت، هو عمل ده كله تقوى لله سبحانه وتعالى، هو عمل ده كله قرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال إنما يتقبل الله من المتقين، هو لما اتقى الله سبحانه وتعالى قرب قربان وفي قلبه وجل، قلبه وجل إن هو يقول كما قال الله سبحانه وتعالى والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يعني هو بيعمل العمل وهو خايف إنه لا يقبل، بيعمل عمل وهو خايف إن هو ربنا سبحانه وتعالى يرد هذا العمل عليه. ليه؟ لأنه كان مرائي، لأنه كان كذاب، لأنه كان يبتغي بهذا العمل وجه الناس لا وجه الله سبحانه وتعالى. فهنا اللي بيرفع العمل تقوى الله سبحانه وتعالى، واللي بيخلي الإنسان يحافظ على تقوى الله ويكون عنده تقوى إنه يعمل أعمال، يعني أن يسمع كتير عن التقوى لا شك إن ده مهم، لكن ده مش البداية، لأن أنت لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4 منها عن علمه فيما عمل به. فإنك هتتسأل أنت تعرفت على التقوى وعرفت التقوى عملت بيها إيه، يا ترى حققتها إزاي؟ هل حققتها في علاقتك بأولادك، بعلاقتك بزوجتك، هل حققتها في علاقتك بأصحابك، هل حققتها في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى، هل حققتها بعلاقتك بالمال، من جبت المال ده منين وأنفقته فين، هل حققتها في علاقتك بالقرآن، هل حققتها في علاقتك بجيرانك، هل حققتها في علاقتك بإخواتك، هل حققتها بعلاقتك برحمك، هل حققتها في علاقتك بوالدك والدتك، فين تقواك؟ طيب حتى في القضايا اللي بتعرض عليك، شوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتكلم عن الحلال والحرام ومعيار الحلال والحرام والمعيار الشخصي، بيقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات. هنا التقوى بقى، احنا قلنا التقوى واحد بيتقي الشوك، وواحد بيتقي عذاب الله، وواحد بيتقي ان هو يقع يوجد نفسه هالك. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن معنى اخر من معاني التقوى. ايه هو معنى انك تتقي الشبهات؟ يعني ايه تتقي الشبهات؟ يعني تخاف منها، يعني تلبس حاجه وقايه. عارفين لما واحد بيلبس مثلا، لما بيجي الناس اللي في الجيش مثلا، وبعدين يقول له ايه خد الدرع ده البسه، فيلبس درع كده رصاص، او مثلا الناس اللي في العمليات وبيتعرضوا لاشعاع كتير، فبيلبسوا كده بدله واقيه تقي الصدور والجسم من الاشعاع، من الاشعه السينيه، ده اسمه واقي. فهنا انك انت بتتقي، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ايه اللي يخليني يبقى عندي تقوى؟ ايه اللي يخلي جذوه التقوى تبقى جوه قلبي؟ ايه اللي يخلي التقوى تزيد عندي؟ ان انا اعمل حاجه لله سبحانه وتعالى. طيب ايه الحاجه اللي ممكن اعملها لله سبحانه وتعالى تقربني من ربنا؟ العبادات كلها. طيب اعظم العبادات الفرائض، اعظم العبادات الفرائض، واعظم الفرائض الاركان. تخيلوا بقى كده ان انت في رمضان بيجتمع لك انك تعمل اربع اركان، بيجتمع لك انك انت شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وهذه مفتاح الجنة، ورقم اثنين اعظم الفرائض الصلاة، انك انت بتصلي في رمضان. وعايزين نعاهد نفسنا يا جماعة ان احنا ما نضيعش تكبيرة الاحرام في رمضان، ان احنا ما نضيعش البنات والستات والاخوات الفاضلات ما تضيعوش الصلوات في رمضان، ان تحافظي على الصلاة في رمضان. ومن الان لابد ان احنا نبذل وقت ونبذل جهد ان احنا نغير نومنا ونغير تعاملاتنا ونغير افكارنا ونغير جدول اعمالنا عشان نحافظ على الصلاة في رمضان. يبقى رمضان بالنسبة لنا نحافظ على الصلاة رقم اثنين، العبادة التي لا عدل لها، العبادة اللي بترفع الانسان، بياخد حسنات، حسنات ماحية. عارفين اتبع السيئة الحسنة، انت بتاخد حسنات، انت يوم صيام واحد يباعد بينك وبين النار 70 خريفا، ده يوم صيام تطوع، ما بالك يوم صيام فرد. يعني صيام رمضان، الصيام اليوم الواحد في رمضان اكبر واعظم من صيام الدهر كله في غير رمضان، لأن ده صيام الفريضة، ده صيام ركن من أركان الإسلام. ربنا سبحانه وتعالى يقول وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته علي، ده أعظم الصيام صيام رمضان. فتخيل بقى إن واحد ينال تقوى الله سبحانه وتعالى بأنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصيام الذي لا عدل لها، الذي لا مثيل له، الذي لا مكافئ من الأعمال الصالحة كمثل هذا العمل الصالح. ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة وبيتكلم عن المحافظة على مال اليتيم، وبيقول أن هذه من تقوى الله سبحانه وتعالى. قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. شوفوا ازاي ربنا سبحانه وتعالى فتح لنا مفهوم التقوى في معاملة اليتيم، في معاملات الجيران، في معاملات الاجتماعية، في كل مناحي الحياة. مفهوم التقوى مفهوم مهم جدا، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فإن خير الزاد التقوى. الصيام يا جماعة من أكبر الأعمال التي تحقق تقوى الله سبحانه وتعالى، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، الأمم السابقة كتب عليها الصيام أيضا، لكن الله سبحانه وتعالى كتب على هذه الأمة نوع صيام مختلف، نوع صيام يرفع الناس يوم القيامة درجات مختلفة، يعني من أبواب الجنة. يعني تخيلوا كده إن في شهر رمضان، هذا الشهر المبارك شهر رمضان، في مزايا عظيمة، منها ميزة إن هو نزل فيه القرآن، وفي ميزة إن هو فيه صيام الفرض، وفي ميزة إن هو ربنا بيفتح فيه أبواب الرحمات في ليلة القدر، وفي ميزة إن الأعمال فيه مضاعفة، وفي ميزة إنه بتفتح فيه أبواب الجنان، وده مفهوم عظيم. عشان ندخل الجنة محتاجين تقوى، تقوى بمفهومها الواسع. طيب ايه اكتر حاجة دخلنا فيها؟ ان احنا نحاول نعمل طاعات كتير. طيب عندنا ابواب كبيرة من ابواب الطاعات، عندنا صيام وعندنا زكاة، زكاة الفطر ده زكاة فرض. يبقى احنا عندنا اركان الاسلام 4 من اركان الاسلام الـ5 ممكن نعملهم في رمضان. من ابواب الجنة باب الصلاة، احنا ممكن ندخل من باب الصلاة، وده محتاج مننا مجهود ان احنا نركز مع الصلاة. من ابواب الجنة باب الصيام، من ابواب الجنة باب الانفاق، ان احنا ممكن ننفق في رمضان، وطبعا اعظم النفقة الزكاة. ومن ابواب الجنة باب الوالدين، باب الوالد. من ابواب الجنة باب الجهاد. فتخيلوا يا جماعة ان في باب للصائمين، في باب للصائمين في رمضان، في باب للناس اللي هتدخل الجنة. يقولوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: باب ريان، ده باب يروي الله سبحانه وتعالى به أهل الصيام الذين صاموا عن الطعام والشراب والشهوة وحققوا تقوى الله سبحانه وتعالى. طيب يا جماعة، من الأهداف الأساسية في الصيام تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، من الأساليب التي نحقق بها تقوى الله الصيام. يبقى الصيام هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في كتابه الكريم أن هو سبب من أسباب التقوى، وأنه هدف من أهداف التقوى. تاني، الصيام سبب من أسباب التقوى وهدف من أهداف التقوى. طيب عشان كده كان الناس بتتكلم بيقولوا: هل من صام رمضان مثلا ونوى أن يتوب، واحد مثلا كان بيشرب مخدرات وقال والله أنا هتوب عن المخدرات في رمضان، واحدة كانت مش محجبة وقررت انها تتوب عن ترك الحجاب في رمضان، واحدة كانت مثلا حجابها في نوع من انواع التثيب وكانت مثلا غافلة فقررت انها تكون حذرة وان هي تحقق تقوى الله سبحانه وتعالى وان هي تحافظ على حجابها في رمضان، واحدة كانت مثلا بعيدة عن الله سبحانه وتعالى في رمضان، في غير رمضان، وقررت انها تتوب الى الله سبحانه وتعالى في رمضان، واحد كان ما كانش بيصلي وقال انا ان شاء الله هصلي في رمضان وحافظ على الصلاة في رمضان، واحد ما كانش مثلا بيحافظ على بر الوالدين وبعدين قرر ان هو يبر اهله في رمضان. هذا اللي لو هو عمل ده وبدأ يعمل ده، واحدة بدأت فعلا وفعلا طول شهر رمضان ده ترك التدخين وده ترك المعصية وده حافظ على الصلاة ودي حافظ على الحجاب وده حافظ على القرآن، وبدأنا نعمل طاعات في رمضان، ثم بعد ذلك وقعنا بعد رمضان، هل احنا كده حققنا تقوى الله؟ فهنا العلماء يقولوا: هل كانت هذه توبة ولا لم تكن توبة؟ لأن التوبة يقولوا التوبة نصوح، والتوبة النصوح اللي بتقتضي إن الإنسان ما يعودش للذنب مرة أخرى. فيقولوا هنا على حسب كان الإمام أحمد له قول فيها مسألة الهم الإصرار وهم الخواطر، قال إن هو إذا أصر على المعصية وكان ينوي على ذلك فليس هذا توبة، لكن إذا هو ضعف مرة أخرى فهي تحسب له توبة، لكنها تحسب توبة إيه؟ توبة منقوصة، أو توبة يأخذ ذنب بعد ذلك لأنه إيه؟ لأنه عاد إلى ذنب مرة أخرى. فإحنا يا جماعة عايزين، مش عايزين ندخل رمضان يبقى رمضان بالنسبة لنا منطقة عابرة أو مرحلة انتقالية بسيطة عايزين نعديها ونخلص ونمشي، إنما إحنا عايزين رمضان نفتح له بيوتنا، عايزين نفتح له قلوبنا، عايزين نفتح له حياتنا، عايزين نفتح له دماغنا، عايزين مش عايزين نتعامل مع القرآن في رمضان ونتعامل مع الصيام في رمضان ونتعامل مع العبادة في رمضان كأنها مرحلة عابرة عايزينها تخلص وتمشي عشان نرجع لحياتنا زي ما كانت، مش عايزين ان احنا بنعدي الايام وخلاص ايام وتعدي، انما احنا عايزين ننظر لرمضان نظرة مختلفة، عايزين هذه السنة واحنا بنصوم رمضان ان احنا نصوم بهدف تحقيق التقوى، نصوم بهدف ان احنا نتغير، نصوم بهدف ان احنا نقرب من ربنا سبحانه وتعالى خطوة، نصوم بحيث ان احنا نتقرب الى الله سبحانه وتعالى، والصيام ده يعمل حاجة جوه قلوبنا، يخلي في حاجة جوه قلبي في معنى من معاني الدين دخل جوه قلبي، انا تركت لله، انا كنت ضعيف مش قادر اترك لله، لكن الان انا لما تركت لله بدأت افكر وحسيت ان انا كنت غلطان ان انا ما تركتش لله قبل كده، انا ما كنتش قبل كده بتعامل مع ربنا، فلما تعاملت معاه حبيت المعاملة مع ربنا سبحانه وتعالى، وبقى عندي نوع من أنواع التعلق بالله سبحانه وتعالى، نوع من انواع الخشوع لله سبحانه وتعالى، نوع من انواع الرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى. ما عدتش عايز اسيب معامله ربنا، ما عدتش عايز اسيب طاعه ربنا، ما عدتش عايز اسيب ما في قلبي تجاه الله سبحانه وتعالى، مش عايز انزل. انا شعرت في الصيام بمشاعر مختلفه، قدرت ان انا اسيب، قدرت ان انا اترك، قدرت ان انا ابعد عن كتير من الاشياء الحرام اللي كانت بتبعدني عن ربنا سبحانه وتعالى. وبعد رمضان انا مش عايز ارجع تاني، انا عايز اشعر بلذه الايمان اللي هو حديث النبي عليه الصلاه والسلام وهو بيقول ذاق حلاوه الايمان. قال من رضي بالله ربا وان يكون الله ورسوله احب اليه ما سواه، في اخر الحديث قال ايه؟ قال وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يلقى في نار جهنم. ولما تقعد تفكر كده في معنى الكلام، يكره ان يلقى في نار جهنم، كلنا بنخاف من نار جهنم، كل الرجاله والستات خايفين ان هم يتحطوا في نار جهنم. لو قلنا لواحد انت هتتسجن، لو قلنا لواحد انت هتتعذب، لو قلنا لواحد انت حد هيولع فيك، هيشعر بألم شديد مجرد ان هو يتخيل نفسه في مكان العذاب، مجرد ان هو يتخيل ان ده يحصل له لو شاف اي نوع من انواع الايذاء لاي حد من الناس، ويتخيل ان ده ممكن يحصل له. فتخيلوا يا جماعه ان واحد بقى بيبص للمعصيه كده، بقى بيبص للمعصيه كده، بقى يبص لطريق المعصيه كده، ان هو بينظر للمعصيه كانها هتدخله جهنم، وبقى بيبص للطاعه ان دي النجاه، بقى بيبص للصيام والقيام والذكر والدعاء والاستغفار وقيام الليل، وللصائم دعوة لا ترد، وللصائم عند فيه فطره دعوة لا ترد، وبقى بيبص للاستغفار بالأسحار، بقى بينظر لمجالس القرآن ولصحبة الصالحين، بعد ما كان بيبص على الصالحين دول لا 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 دول إيجابيين، لا 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 دول ناس ضايعين، لا 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 خاف أمشي مع الناس دي، بعد ما كان خايف يمشي مع فلان عشان ما يقولوش كلمة ممكن تأثر فيه، بقى هو بيبحث عن طاعة الله، بقى هو بيبحث عن إنه يسمع آية أو حديث، بقى هو بيبحث عن إن هو يسمع أي حد بيفسر آية، أي حد بيفسر بيشرح حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيبحث عن ده، بقى هو مزاجه في ده، بقى هو هواه في ده، بقى هو بيحب ده، ده اتغير. عايزين يا جماعه الصيام السنه دي يكون مختلف، مش عايزين الصيام ندخل الصيام ونخرج من الصيام كما دخلنا، انما عايزين ندخل الصيام ونخرج من الصيام بحياه اختلفت، بطريقه تفكير اختلفت، بعقليه مختلفه، بنفسيه مختلفه. عايزين نحقق تقوى الله سبحانه وتعالى، عايزين ننال ان احنا نتشرف، ان احنا ناخذ هذا الشرف انما يتقبل الله من المتقين، عايزين ناخذ هذا الشرف ان الله يحب التقي الغني، عايزين نسمع كلام الله سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس وأمرهم وأوصاهم بتقوى الله سبحانه وتعالى. عايزين ناخد بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بأن احنا نتقي الله سبحانه وتعالى. عايزين ننال إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. عايزين ننال ثواب الله سبحانه وتعالى الذي عقده على أو وعد به أهل التقوى. أهل التقوى وأهل المغفرة الله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم أهل التقوى يعني أهل أن يتقى، يعني الوحيد الذي ينبغي أن يتقى هو الله سبحانه وتعالى، والوحيد الذي يرجى أن يغفر أو يرجو العبد أن يغفر له ذنوبه هو الله سبحانه وتعالى. نحن نرجو الله سبحانه وتعالى وحده أن يغفر لنا ذنوبنا، ولا نخاف إلا من الله سبحانه وتعالى. إن الناس ربنا سبحانه وتعالى عتب على من يخشى الناس ولا يخشى الله سبحانه وتعالى، وأثنى الله سبحانه وتعالى على من يخشى الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا من نعمة الله وفضل لم يمسسهم سوء. إن احنا نخشى الله وحده لا شريك له، ونتقي الله وحده لا شريك له. ده ممكن يا جماعة نحققه في رمضان، ده ممكن نحققه في صيام رمضان، ده ممكن نحققه في قيام رمضان، ده ممكن نحققه في تلاوة القرآن في رمضان، ده ممكن نحققه بالدعاء في رمضان، ده ممكن نحققه بالدعاء عند الفطر في رمضان، ده ممكن نحققه بصحبة الصالحين في رمضان، ده ممكن نحققه بمدرسة القرآن في رمضان، ده ممكن نحققه باستجلاب رحمات الله سبحانه وتعالى في رمضان، ده ممكن نحققه بالإنفاق في رمضان، ده ممكن نحققه بصلاة الأرحام في رمضان، ده ممكن نحققه ببر الوالدين في رمضان، ده ممكن أحقه بالاجتماع الطاعات وممارسة الطاعات ومداومة على الطاعات والملاحقة من طاعة إلى طاعة في رمضان، ده ممكن نحققه بسلامة الصدر في رمضان، ده ممكن نحققه برد المظالم في رمضان، إن إحنا كل واحد ظلم واحد بكلمة أو بعمل، إن إحنا نرد المظالم في رمضان، إن إحنا نجتهد غاية الاجتهاد، إن هذا الشهر شهر عظيم. يعني أختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إن إحنا يا جماعة الغبن ده يقولوا شيء، يعني الغبن الضرر، لما واحد يكون مغبون في حاجة هو الضرر. ليه الضرر؟ لأنه كان ممكن يبيع حاجة بفلوس كتير فباعها بفلوس قليلة، فيقولوا ده الضرر. كان ممكن يبيع مثلا التليفون بتاعه بمثلا ب1000 فباعه ب100، فيقولوا ده اسمه ايه؟ غبن في هذا الايه؟ هذه السلعة. فالإنسان هيفاجأ يوم القيامة إن في واحد نال أعلى الدرجات، نال أعلى الدرجات بإيه؟ بإنه كان عنده وقت زي رمضان، وكان عنده صحة إنه يقعد يطيع ربنا فيها، ثم هو لم ينل أعلى الدرجات. هتفاجأ إن أنت لو ضربنا مثل إن واحد مثلا كان بياخد نفس المرتب اللي أنت بتاخده، ولكنه كان بيعرف يدبره حلو، وهو نفس المرتب ونفس المجهود اللي كان بيبذله، لكن هو في الآخر خالص كان بيفكر كويس وكان بيعرف يخطط كويس لحياته، فبالتالي قدر ان هو تفاجأ ان هو جاب من مرتبه ده شقة وجاب سيارة وجاب بيت، وقدر ان هو يعمل مشروع يدر عليه ربح. وبعدين تقول له: ايه ده، انت بقيت غني كده ازاي؟ قال لك: والله انا كنت المرتب اللي كنت باخده كنت بعمل بيه كذا وكذا وكذا وكذا. وانت تفاجأ ان انت ايه ده، انا كنت باخد نفس المرتب ده وضيعته كله وما عملتش بيه اي حاجة. يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى اعطانا الاعمار، كل واحد عنده عمر، والعمر ده انت تقدر وانت تقدري انك تدخلي بيه اعلى درجة من درجات الجنة. هو نفس العمر اللي كل الناس خدته، كل الناس خدت نفس المساحة من مساحات الامتحان. والله سبحانه وتعالى سيحاسب كل انسان على ما قدم لله سبحانه وتعالى، وعلى قدر ما حقق من امر الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يكلف كل انسان على قدر استطاعته. فانت وانت في مكانك ده وبامكانياتك ده وامكانياتك بكل امكانياتك بكل ما اعطيت بكل النعم التي انت فيها، هذه الحياه التي انت تعيشها الان، هذه ممكن تدخل بها اعلى درجه من درجات الجنه، اعلى درجه من درجات الجنه. فلا نريد ان نغبن، ان نغبن في شهر رمضان، أن نغبن في صحتنا، أن نغبن في فراغنا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان اثنين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، واحد دخل أعلى درجة من درجات، والتاني واحد مات شهيد، والتاني مات على فراشه، والذي مات على فراشه دخل في درجة من أعلى الدرجات، أعلى من الذي مات شهيد. ومعلوم عند الجميع أن الشهادة أو درجة سلام الإسلام الجهاد في سبيل الله. وليه؟ لأنها مظنة الشهادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد عند الله خصال، يغفر له عند أول قطرة من دمه، ويغاث من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويذوج ب72 من حور العين، ويشفع في 70 من أهله، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها. فطبعا يعني الشهادة دي أعلى حاجة في الدين. فالصحابي تعجب إزاي واحد مات على فراشه وسبق الذي مات شهيد. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لأنه عاش رمضان. قال له: لأن الراجل ده سجد في رمضان لله سبحانه وتعالى، وصام رمضان لله سبحانه وتعالى، وضع في رمضان سبحانه وتعالى، فكانت ثوابه الذي أخذه في هذا رمضان الذي عاشه بعد صاحبه أعلى من ثواب شهيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان، وأن يرزقنا في رمضان العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يتقبلنا في رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.